وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، الباب الرابع عشر من كتاب البيوع عند مسلم في صحيحه. قال النووي رحمه الله: باب الربا. والتقدير: باب بيان الربا، أو باب تحريم الربا. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال: قرأت على مالك ابن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه المدني عن نافع، وهو نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان المدني الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، أي بغير تفاضل، يعني بغير تفاضل. لا تبع 5 جرامات ب3، ولا 3 ب5. إذا بعت ذهبا فبيع 5 ب5، 3 ب3، 100 ب100، 1000 ب1000، حتى وإن كان أحدهما سليما والآخر مكسورا، وإن كان أحدهما مخلوطا والآخر جيد. إذا أردت أن تبدل هذا بذاك، أو أن تشتري هذا بذاك، فلا بد من اشتراط المثلية، من اشتراط المثلية، وإلا فبيع ذهبا ثم اقبض الثمن ثم اشتري ذهبا آخر، وحينئذ لا يلزم المثلية، لأن هاتان بيعتان كل منهما مستقلة عن صاحبتها. فإذا ذهب أحدكم أو أحد المسلمين ليبيع ذهبا رديئا أو قديما، فلا بد أن يقبل ثمنه أولا في يده. يبيع 10 جرامات إلى الصائغ، وإن كان ثمن هذه الجرامات 300 جنيه، فليقبض هذه 300 في يده، ثم ليشتري ذهبا آخر، ثم ليشتري ذهبا آخر. والأفضل أن يشتري من هذا المحل بعد أن ينصرف عنه ثم يرجع إليه، والأولى من ذلك أن يشتري من غيره، أن يشتري من غير هذا المحل، نفيا للشبهة تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر وقد مر بنا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك عمليا، إذا باع أو اشترى مع أحد انطلق ثم رجع إليه ليتمم البيع على هذا النحو، أي بهذه المفارقة البدنية لمحل وموطن البيع والشراء، قد انعقد البيع قد انعقد البيع. فإذا بعت لصائغ 10 جرامات بمبلغ ما وتريد أن تشتري ذهبا آخر قدر ب10 جرامات كذلك، فهل يحل للبائع أن يقول لك ادفع الفرق؟ الجواب لا يجوز. أولا هاتان بيعتان في بيعة واحدة، فأنت في البيعة الأولى كنت بائعا وهو مشتري، ثم لم يتفرق المجلس، والأمر الثاني لم تقبض أنت الثمن، وهما شرطان في البيع، فلا بد من قبض الثمن أولا، ثم مفارقة المجلس، ثم الرجوع للشراء مرة أخرى. والأولى من ذلك أن تشتري من غيره، وهذا ما بينه تفصيلا شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في رسالته المسماة الرسالة الذهبية في حكم بيع الذهب والفضة. فقال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. مثلا أي وزنا بوزن، 3 بـ3، 4 بـ4، 10 بـ10، 100 بـ100. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تشفوا تأكيد لقوله إلا مثلا بمثل، تأكيد لقوله الأول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا أي ولا تفاضلوا، ولا تفاضلوا في الذهب بعضه على بعض. ولا تفاضلوا أي لا تشتري 5 بـ3 أو 3 بـ5. ولا تبيع الورق وهو الفضة، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. وما قلناه في الذهب نقوله في الفضة كذلك، بل نقوله في الفضة والذهب. إذا أردت أن تشتري ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فالمثلية ليست بشرط، المثلية ليست بشرط، لكن يدا بيد، وهو ما يسميه الفقهاء بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس، لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب دينا. لا يجوز بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب دينا، وإنما يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، وهو المعلوم عند الفقهاء بالصرف، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. أما أن تشتري دينارا من الذهب بـ20 دينارا من الفضة على أنك تدفع إليه الـ20 دينارا في وقت لاحق، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. ولا تبيع منها غائبا، الغائب اللي هو ايه؟ الآجل، الغائب اللي هو الآجل. ولا تبيع منها غائبا بناجز يعني حاضر، يعني لا تبيع شيئا من الذهب والورق آجل بشيء ايه؟ ناجز وحاضر الآن. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، الليث هو ليث بن سعد الإمام المصري الكبير، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث. كان بإمكاني أن يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث، صح؟ كان بإمكاني أن يقول ذلك؟ لا، ليس بإمكاني أن يقول ذلك، ما هو؟ قتيبة وابن رمح اجتمع عند الليث، يعني كلاهما روى عن مين؟ روى عن الليث. أما قتيبة فقال حدثنا، وأما ابن رمح فقال إيه؟ أخبرنا. فما كان يصلح أن يقول مسلم حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن مين؟ ما فيش حد منهم قال عن حدثنا، يبقى كذب على مين؟ على ابن رمح. أخبرنا يبقى كذب على مين؟ على قتيبة. قتيبة قال حدثنا، وابن رمح قال إيه؟ أخبرنا الليث. أخبرنا الليث عن نافع، نافع الفقيه، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال له رجل من بني ليث، رجل من بني ليث قال لعبد الله بن عمر: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا، يأثر هذا أي يرويه أثرا ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه، يعني عبد الله بن عمر ومعه مولاه نافع، ذهب إلى أبي سعيد الخدري. وفي حديث ابن رمح وهو الطريق الثاني قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، احنا الثلاثة. ولا بأس بتعدد الحوادث، أن يكون عبد الله بن عمر ومولاه نافع ذهب مرة إلى أبي سعيد، وأن يكون عبد الله بن عمر ومولاه نافع والليثي أي الرجل الذي هو من بني ليث ذهبوا جميعا إلى أبي سعيد الخدري حتى دخلوا عليه فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر، عبد الله بن عمر يقول لأبي سعيد: إن هذا الرجل الليثي أخبرني أنك تخبر وأنك تروي وأنك تأثر وترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كأنه يستثبته، يقول: هل ما أخبرني هذا الليثي عنك صحيح يا أبا سعيد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وعن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. فقال أبو سعيد، فأشار أبو سعيد بأصبعيه، بأصبعيه: إما أن يكون الأصبعان هما السبابة والوسطى، وإما أن تكون السبابتان في يده اليمنى ويده اليسرى، لأنه أشار إلى عينيه وإلى أذنيه، ويصعب على المرء أن يشير بالسبابة والوسطى إلى أذنيه، وإنما يشير بالسبابتين إلى أذنيه، فربما أشار بالسبابة والوسطى إلى عينيه كأنه يقول: رأيته عليه الصلاة والسلام بعيني هاتين، وهو يقول هذا، وسمعته بأذني، فأشار مرة بالسبابتين إلى الأذنين، وبالسبابة والوسطى إلى مين؟ العينين، لأنهما أقرب. فقال، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي، أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. يعني لما تيجي تشتري كما قلت جرام ذهب بعشرة جرام فضة، لابد أن تدفع الفضة الآن، لأن المثلية، المثلية مع اختلاف الجنس، المثلية مع اختلاف الجنس ليست بشرط، المثلية مع اختلاف الجنس ليست بشرط، اما في اتحاد الجنس فهي شرط. اذا كنت تشتري ذهب بذهب هذا جنس واحد، فضة بفضة هذا جنس واحد، فيلزم فيه المماثلة. المماثلة خمسة بخمسة، عشرة بعشرة. أما إذا اختلف الجنس، أي ذهب بفضة أو العكس أو العكس، فالمثلية أو المماثلة ليست بشرط، وإنما الشرط التقابض. التقابض في المجلس، اعلم شروط البيع والشراء. والتمر والبر، التمر والبر جنسان مختلفان، جنسان مختلفان. اشتري صاع من التمر باثنين من البر او العكس، لا حرج عليك. اما ان تشتري صاعا من التمر وان كان جيدا بصاعين من التمر الرديء فهذا لا يجوز. ولذلك لما ذهب بلال فاشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال اشتريت صاعا بصاعين، فقال اوه عين الربا، وامره ان يرجع في بيعه ويبيع الصاعان ويقبض الثمن ثم يشتري صاعا اخر، ثم يشتري صاعا اخر جيدا. هو هي دي تبقى طبعا قضية فرعية، لان احنا نقول ان العلة في الذهب والفضة انهما جنس الاسمان، الذهب والفضة جنس الاسمان، وهذه الاموال الورقية او حتى الحديدية هل تأخذ نفس العلة؟ هل هي نفس العلة؟ محل خلاف بين الجمهور والأحناف سنأتي إليه الآن. قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أي ولا تفاضلوا بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. حدثنا شيبان بن فروخ وهو الحبطي الأبلي أبو محمد، حدثنا جرير بن حازم وهو أبو النضر البصري ولد وهب، وهب بن جرير، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله، كلهم عن نافع، يعني الثلاثة جميعا يروون عن نافع عن ابن عمر بنحو الحديث السابق وهو رواية الليث عن نافع. يعني هنا ثلاثة يروون عن نافع وافقوا رواية الليث عن نافع التي سبقت عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه. سهيل هو ابن أبي صالح السمان، أبوه اسمه ذكوان، ذكوان أبو صالح السمان، لقب بالسمان لأنه كان يجلب الزيت والسمنة من المدينة إلى الكوفة، وكان إذا نزل الكوفة استضافه من؟ الأعمش. الأعمش تخرج على يد أبي صالح السمان ذكوان. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. هناك قال إلا إيه؟ مثلا، إلا مثلا. فالمثلية في الكيل، المثلية في الوزن وغير ذلك، إلا كيلا بكيل. لكن الذهب والفضة لا يكالان، إنما إيه؟ يوزنان، إنما يوزنان. فقول هناك إلا مثلا بمثل، فسرته هذه الرواية أن المثلية إنما تكون فين؟ في الوزن. فقال إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، كلها ألفاظ تؤكد على شرط المثلية وعدم التفاضل. وعدم مين؟ التفاضل. حدثنا أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى المصري قالوا حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب القاضي المصري، أخبرني مخرمة عن أبيه، وهما مصريان كذلك، قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك ابن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وأنتم تعلمون لغة الدينار والدرهم عند الإطلاق في الشرع تعني الذهب وإيه؟ والفضة، تعني الذهب والفضة. ففيش حد يشتري دينار بدينارين أو دينارين بدينار، لابد من المثلية. فقال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. الإمام النووي في هذا الباب يقول بعد أن عرف الربا بأنه في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة والنماء، الزيادة والنماء، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل، وأرمى أي تعامل بالربا، أي تعامل بالربا. ثم يقول وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، يعني الربا مسألة لا نزاع فيها. لماذا؟ لأن حرمة الربا ثبتت بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإيه؟ والإجماع. الربا حرمته ثابتة بقول بكلام الله عز وجل وبأحاديث النبي عليه السلام وبإجماع الأمة. لكن وقع الخلاف عند العلماء في تفريعات وبيان ماهية الربا. هم متفقون على أن الربا حرام، ومن أحل الربا فقد كفر بعد قيام الحجة عليه. لماذا؟ لأن الربا أمره شائع معلوم من الدين بالضرورة، حتى وإن وقع فيه المرء لكن هو يعلم أنه يفعل حراما، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة منكرة عظيمة. ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام دينار من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، من 36 زنية. ويقول عليه الصلاة والسلام الربا 72 حوبا، أي إثما، أدناها كالذي يأتي أمه في الإسلام، يعني يزني بأمه. ليس هذا تهويل من شأن الزنا بقدر ما هو تهويل ووعيد شديد من أمر الربا. فقال إجماع العلماء منعقد على حرمة الربا، لكن الخلاف واقع في ماهية الربا، في فرعيات وجزئيات اختلف فيها أهل العلم. هل هذه الفرعية من الربا؟ يعني دلوقتي لما نيجي نقول البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط، الجمهور على جواز ذلك وأنه ليس من الربا في شيء، ليس من الربا في شيء. لماذا؟ لأن المشتري يساوم البائع في إتمام بيعة معينة أو سلعة معينة، فهما بالخيار، هما بالخيار، يتناظران، يتجادلان، يتلاحان في إتمام البيع على نحو واحد، على نحو واحد. هو يقول له أنا أبيعك هذه الزجاجة بخمسين بالتقسيط وأربعين كاش. هو يقول له أي المشتري، وأنا أشتريها بأربعين تقسيط وبثلاثين كاش. هذه العملية التي تتم أخذ ورد بين البائع والمشتري تسمى عند علماء الأمة مساومة في إتمام البيع على نحو واحد. على نحو إيه؟ واحد. هو لا يشتري سلعة مرتين، وإنما يشتريها مرة واحدة على وجه واحد ونحو واحد. ففي هذه الحالة كيف تعد أو كيف يعد هذا البيع من الربا؟ ولذلك ذهب جماهير العلماء، بل ذهب العلماء قاطبة إلى أن هذه الصورة ليست من صور الربا. وذهب شيخنا الألباني رحمه الله إلى أن هذا البيع بهذا النحو ربا قطعي. هو يقول ليس عندي أدنى شبهة في أن هذا عين الربا، وخالف في ذلك جماهير علماء الأمة، جماهير علماء الأمة، ويقول هذه الصورة ربا. وفي الحقيقة هي ليست ربا، وإنما هي مساومة في إتمام البيع على نحو واحد. لما كانت هذه السلعة تباع على عدة أنحاء جادل المشتري البائعة في إتمامها على نحو واحد بأي هيئة وكيفية، بأي هيئة وكيفية. تصور لو أن بائعا قال أنا أبيع هذه بخمسين كاش وبأربعين بالتقسيط، هو حر، ماله، يفعل فيه ما يشاء، يفعل فيه ما يشاء. فهل يقال لو أنه اشترى السلعة بخمسين الآن كاش هل يقال إن هذه زيادة ربا؟ لا يقول بذلك قائل، ولا حتى الشيخ الألباني، لأن هذه الصورة في الغالب لا ليس لها وجود ولا تتم في الواقع، أي في واقع الناس في بيعهم وشرائهم. وعلى أي حال أنا لا أعد كلام الشيخ الألباني شبهة في القضية، يعني هذا الكلام ليس من السهل أن نترك إجماع علماء الأمة على أن هذه الصورة ليست من الربا ونتمسك برأي واحد، ربما يصيب وربما يخطئ. فترك إجماع أهل العلم في قضية ما، بل ترك مذهب الجمهور في قضية ما، ليس بالأمر الهين إلا إذا كان الدليل في الطرف الآخر بينا وواضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. ليس بالأمر الهين أن تترك مذهب الجمهور، ليس بالأمر الهين، ولكن ليس، لكن في الوقت نفسه مذهب الجمهور في قضية ما ليس صنما يعبد، ليس صنما يعبد. ولكني أقول ليس من التوفيق أن تترك مذهب الجمهور في مسألة إلا إذا كان الطرف الآخر معه حجة بينة ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار. كلام واضح؟ مع أن لو حبيت أتفرع من هذا الكلام الفرعية أقول إن البيع بالتقسيط كان باب شر فتح للأمة. يعني تكلمنا أولا من جهة الحل والحرمة، وهل هو ربا أم لا، والذي يترجح لدينا أنه ليس بربا. لكن هل معنى أنه ليس ربا أنك تقحم نفسك فيه بالليل والنهار؟ هذا باب شر وفساد عظيم جدا. وكم من البيوت خربت وهرب أربابها بسبب دخولهم في مثل هذا. الواحد راتبه أو دخله 300 جنيه أو 500 جنيه، يذهب إلى معرض السلع المدمرة، يلاقي دي تقصد دي 50 جنيه، يقول سهل، إيه يعني؟ 50 من 500 وتقسيط دي 20 ايه يعني 70 وتقسيط دي 10 جنيه ودي 3 جنيه لحد ما يلاقي تقسيط 50 قرش. لكن يجي في النهاية يجمع مجموع هذه الاقساط يلاقيها بلغت 500 جنيه 600 جنيه ربما 1000 جنيه خليها 300 جنيه يعيش ازاي بعد ما كان عايش هو ب 500 جنيه كيف يعيش ب 200 صح؟ لابد انه سيتعرض لازمة شديدة في حياته ان احتملها هو ربما لا تحتملها الزوجة وان احتملتها الزوجة ربما لا يحتملها الاولاد فيدخل في طريق مغلق ربما لا يستطيع ان يخرج منه طريق مظلم ماشي؟ ويستغل مذهب الجمهور في الشيء الضروري جدا الذي لا يسعك ان تهرب منه يعني مثلا واحد بلديتنا جاي من الريف ساكن في القاهرة هو واخد في الريف على انه هو يبني كانون يطبخ عليه عارفين الكانون ولا لا بيبنى بالطوب شمال ويمين وبتولع فيه حطب وبتقيد بقش وغير ذلك صح يجي بقى يقول لا الكانون بالنسبة لي انا راجل فلاح الكانون بالنسبة لي هنا في القاهرة مش مهم ولا حاجة انا ممكن معذرة البوتاجاز يعني يقول مش مهم بالنسبة لي انا راجل واخد على الكانون واكل الكانون زي الفل وهاتولي احسن بوتاجاز يطلع نفس النتيجة دي ويقوم بني في الشقة ايه كانون ويجيب طبعا عربية جرار حطب وقش وطلع على السطوح وبعدين ينزل بعد كده ودخن كل شوية وحد ما يولع الشقة ويولع البيت طب ده تقول له اللي معوش ولا مليم ده تقول له يجيب بوتاجاز بالتقسيط ولا لا يعني ده مسألة ضرورية صح ولا لا واحد معوش فلوس يجيب طعام لنفسه له ان يذهب الى البقال المجاور ويشتري منه شوال رز 25 كيلو بدل ما يشتري ب 25 جنيه يشتري ب 30 ب 35 ب 40 بالتقسيط لو ذلك ام لا ضرورة دي ولا مش ضرورة صح ولا لا انما بقى مش تروح بنهمك وحرصك على الدنيا فتجمع كل ما تقع عليه عينك ثم يكون من جراء ذلك انك تكره في بيتك كل ما يقع عليه عينك لانه سبب النكد لا البيع كله ما فيش فيه نسبة البيع عرض وطلب البيع عرض وطلب لكل تاجر ان يبيع حيث شاء على الا يغرر ماشي يعني شرط نفي الغرر ونفي الغرر الفاحش يعني ما تجيش تبيع لي كيلو اللحمه ب50 جنيه صح لان ما فيش في الدنيا كيلو اللحمه ب50 جنيه لكن لو هو فهمان ما انت عندك في ناس عمرها ما بدوا اللحمه ولا بتاكلها الا من الموسم للموسم او المناسبة في مناسبة فهو يروح مثلا في عيد الاضحى يشتري كيلو لحمة يفاجأ بان الجزار بيقول له 50 جنيه يقول الله ده كانت السنة اللي فاتت ب15 هي غلط يقول له انت فين واحنا فين وهي الاصل ما زالتش زالت 5 جنيه فده بعد ما اكل اللحمة ولم يهنأ بها طبعا مع هذا السعر يعني لا هو ولا اهل بيته فوجئ بان اللحمة عند كل الجزارين ب20 جنيه ب22 جنيه يبقى هو الجزار لما ضحك عليه غبن وغبن فاحش ولا يسير ما انت عارف ان اللحمة بتتباع مثلا في المناطق الشعبية ب15 جنيه و16 وفي المناطق اللي هي نص نص ب20 وفي المناطق اللي هي هاي ممكن توصل 25 ده مش غبن ده غبن يسير غبن ايه اللي خلاك تروح مصر الجاية تشتري ايه اللي خلاك ما تروح الطلبية او شبرا يا اخي صح بدل ما تدفع هنا 25 جنيه روح حتى ب17 18 من شبرا وهناك الجزارة على ودن وعلى فمن يشيل انت بقى عايز بقى تقعد على قعدة كويسة ويجيب لك عصير وما اعرفش ايه وده كل ده بتمنه كل ده بايه بتمنه فده ليس من الغبن الفاحش ده غبن يسير ما تقعدش بقى تسأل كتير بقى مش هنطلع من هنا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه. يعني اختلفوا ما هو الضابط، ما هو الضابط الذي يميز الربا من عدمه، وفي بعض المسائل هل هي من الربا أو من غيره، هذا محل خلاف. محل إيه؟ خلاف. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث فيه كثيرة والإجماع منعقد. ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديثه التي بين فيها الأصناف، أصناف الربا، ذكر ستة أشياء. قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بإيه؟ ستة أصناف بغير زيادة، بغير زيادة. العلماء اختلف، جماهير العلماء قالوا الربا في هذه وفي غيرها، وفي غيرها. الظاهرية قالوا لا، الظاهرية قالوا لا. هي ظاهرية قالوا الربا في هذه الأصناف الستة فقط، في هذه الأصناف إيه؟ الستة فقط، ما فيش حد بقى يدخل صنف سابع. ليه؟ جريا على مذهبهم، جريا على أصولهم الفقهية الظاهرية التي وضعها داود بن علي وهو شيخ المذهب وإمام المذهب، وتبناها ابن حزم في كتاب الأصول اللي هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وجرى عليها في رسائله الفقهية كالمحلى وغيره. هذه الأصول تقضي بنفي القياس. ابن حزم أو الظاهرية يقولون بنفي القياس. الأصل الثاني عندهم يخالفون فيه جماهير العلماء هو عدم تعليل الأحكام، عدم تعليل الأحكام، يعني علة الحكم عندهم ليست بمعتبرة، ليست بمعتبرة. والذي ينفي القياس لا بد وأنه ينفي العلة، لا بد، لأن القياس لا يكون إلا بعلة، بعلة تشترك بين المقيس والمقيس عليه، أو بين الأصل والفرع، أو بين النص والملحق به. فالذي ينفي القياس لزاما لابد أن ينفي العلة. ولذلك قالوا احنا مش هننظر في علة هذه الأصناف الستة، وبالتالي إذا لم نكن نعتمد العلة في هذه الأصناف يبقى في الحالة دي لا نلحق غير هذه الأصناف الستة بها، لأن هذا هو القياس ونحن لا نقول به. هكذا قال الظاهرية. يبقى الربا عند الظاهرية في هذه الأصناف الستة فقط دون غيرها، دون غيرها، على تفصيل سيأتي معنا. أما جماهير العلماء فيقولون لا، مذهب الظاهرية عندنا غير صحيح، ونحن نقول بالعلة، بالعلة. فإذا نظر مالك والشافعي من بعده إلى علة الذهب والفضة، إلى علة الذهب وإيه؟ والفضة، لوجدنا أن العلة عندهما هي أن الذهب والفضة أصل أو جنس في الأسماد، جنس في إيه؟ في الأسماد. يبقى العلة في الذهب والفضة عند الشافعي ومالك هي الثمنية. احفظ العلة دي بقى، هي الثمنية. يعني ايه الثمنية؟ يعني الذهب والفضة هما جنس الأسماد، كل شيء بعد كده يقوم ويثمن على اساس مين؟ الذهب والفضة. يبقى هما ايه؟ اصل الاسمان وجنس الاسمان. ابو حنيفة قال لا، العلة في الذهب والفضة مش الاسمان، امال ايه؟ قال الوزن. قال الذهب ده موزون ولا لا؟ اه موزون. الفضة موزون ولا لا؟ اه. قال يبقى العلة مش الثمن، امال ايه؟ قال لا، يبقى العلة الوزن. العلة الوزن. طيب الخلاف يعني نتيجته ايه؟ ثمرة الخلاف بين الاحناف والجمهور ايه؟ في ان العلة في الذهب والفضة الثمنية او الوزن. اه لا، ده الفارق كبير، الفارق كبير. فعلى مذهب جمهور الفقهاء القائلين بأن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أنه لا يجوز إلحاق غيرهما بهما، لا يجوز إلحاق غيرهما بهما. بمعنى إيه؟ أن العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما. طيب أنا هبينه بمثال. إحنا قلنا إن الذهب والفضة هما جنس الأثمان، ودي علة الذهب والفضة عند من؟ جمهور الفقهاء، مالك والشافعي وأحمد. ماشي؟ طيب يعني إيه جنس الأثمان؟ يعني كل شيء يقوم بهما وتعرف قيمته وثمنه على أساسهما وبالرد إليهما، وبالرد إليهما فقط، وبالرد إليهما إيه؟ فقط. ما أقدرش مثلا إن أنا أرد أي سلعة في ثمنها إلى النحاس أو إلى الحديد، إلى النحاس أو إلى الحديد. ليه؟ لأن النحاس والحديد لا يلحق بالذهب والفضة في الثمنية. ما تبصش بقى للشيلين والبريزة والربع جنيه اللي في إيدك ده من الحديد الفلسو، حتى يا ريت الحديد الجيد كمان. لا، سيبك بقى من العملات اللي احنا فيها دلوقتي خالص. احنا بنتكلم على لغة الشرع، لما يجوا يتكلموا عن الدينار والدرهم يبقى المقصود بهم ايه؟ الذهب والفضة. ماشي؟ اما اختلاف بقى العملات في هذا الزمان فدي فرعية هنتكلم عنها بعدين. فهنا علة الذهب والفضة هي الثمنية، بمعنى ان هم اصل الاسمان وجنس الاسمان. كل شيء عايز انا قومي، لما نيجي مثلا نقول ده بالدور الثاني ده اللي فوق المسجد ده بكام؟ هنقول مثلا بخمسمائة رطل نحاس، ها؟ ولا هنقيمه ونرجعه الى الاصلين الذهب والفضة؟ ها؟ سيبك من العملة الورقية اللي في دماغك دلوقتي خالص، لان دي استخدمها الناس وتعارف عليها الناس كبديل. وإلا خلي بالك ان اللي في ايدك ده لا قيمة له ان لم يكن له غطاء من الذهب والفضة. المسألة دي معروفة عندكم ولا ها؟ وذلك شوف، كلما زاد الغطاء زادت معه قيمة هذه الأوراق التي في يديك، وكلما قل الغطاء من الذهب والفضة قل. كان زمان الدولار ب 34 قرش مصري، صح ولا لا؟ الدولار كان ب 34 قرش مصري، أنا أدركته بهذا الرقم، بل غيرته بهذا الرقم. ثم لما قل غطاء الجنيه المصري، يعني أنتوا عارفين الريال السعودي كان بريال، يعني كان بعشرين قرش، كان بعشرين قرش، وكان ب18 و17. دلوقتي الريال بجنيه، والدولار اللي هو يعتبر كان ثلث الجنيه المصري، الآن الجنيه المصري مش مكمل ثلث الدولار. ليه؟ لقلة الغطاء الذهبي والفضي لمين؟ للجنيه المصري. يبقى الورق اللي في ايدك ده قيمته متعلقة به كورق ولا بأصله وبغطائه؟ يبقى العملة دي كلها برضو هنردها لمين؟ للغطاء بتاعها. هنردها للغطاء بتاعها. يبقى احنا عندنا دلوقتي الغطاء ده يمكن ان يكون من النحاس او من الحديد. ليه لا؟ لان العلة في الذهب والفضة الثمنية ولا تكون الا في جنس الاسمان وهما الذهب والفضة. ماشي؟ وده مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح. وهو مين الراجح؟ ابو حنيفة قال لا. ابو حنيفة قال لا، ده العلة في الذهب والفضة هي ايه؟ الوزن. العلة في الذهب والفضة الوزن، وبالتالي الحق به كل موزون من جنسه، موزون صلب من جنسه كالحديد والنحاس وغيرها. وطبعا ده ليس براجح، وانما الراجح هو مذهب مين؟ مذهب الجمهور. يبقى احنا قلنا في اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لما قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او ازداد، وفي رواية او استزاد، فقد اربى، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا واشتروا حيث شئتم. هذا الحديث وسيأتي معنا شرحه وبيانه ونصه. لكن هنا الذي نأخذه من هذا الحديث أن الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للربا هي أصناف ستة. أصناف إيه؟ ستة. هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق؟ الظاهرية على عدم الإلحاق، جريا على أصلهم في نفي القياس وعدم تعليل مين؟ الأحكام، وعدم تعليل الأحكام. الجمهور على غير الظاهرية، أي على غير ما جرى عليه الظاهرية بالقول بالقياس وتعليل الأحكام، وبالتالي قالوا هذه الأصناف الربوية المذكورة لا خلاف عليها، ولكن يقاس عليها ويلحق بها من اشترك معها في العلة، من اشترك معها في العلة. أما علة الأحكام أو علة هذه الأصناف فمحل نزاع. فلو نظرنا إلى الذهب والفضة لوجدناه عند جمهور الفقهاء علته إيه؟ الثمنية، وعند الأحناف علته الوزن. وبالتالي الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهما ولا يتعديان إلى الغير عند الجمهور، بخلاف الأحناف القائلين بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وبالتالي يلحق بالذهب والفضة النحاس والحديد وغيره. انتهينا ولا نرجع في كلامنا؟ انتهينا. طيب يبقى الأصناف الأربعة، الأصناف الأربعة من الستة، وهما ايه؟ البر والشعير والتمر والملح. البر والشعير والتمر والملح. طيب نيجي بقى نبص لبقية الأصناف اللي هي الأربعة دي. العلة في هذه الأصناف الأربعة كونها مطعومة. كونها إيه؟ مطعومة. يعني علتها إيه؟ إنها طعمة. إنها إيه؟ طعمة. والكلام ده برضو عند الشافعي. يعني الشافعي بيقول علة الأصناف الأربعة دي إنها مطعومة، فكل مطعوم يلحق إيه؟ كل مطعوم يلحق بها. يعني الربا يتعدى في المطعوم إلى غير النص المذكور. الربا يتعدى ولا يقتصر على هذه الأصناف الأربعة المذكورة، لأن علتها إنها طعمة. إذن يلحق بها كل طعمة، وبالتالي الربا عند الشافعي عليه رحمة الله يتعدى في الأصناف المطعومة إلى غير الأصناف المذكورة في النص، ويقاس عليها غيرها. أما عند مالك قال لا، العلة
في هذه الأصناف الأربعة كونها مدخرة وصالحة للانتفاع بها، كونها مدخرة لم ينظر إليها على أنها مطعومة، وإنما نظر إليها على أنها صالحة للادخار. يبقى العلة عند مالك في الأصناف الأربعة إيه؟ أنها مدخرة وأنها صالحة للانتفاع بها على طول الزمان، والزمان عندهم العام، يعني الشعير ينبت مرة في العام، التمر ينبت مرة في العام، الملح يأتي في كل وقت وحين، وفي الغالب يأتي في أيام مين؟ الصيف أم الشتاء؟ يأتي في أيام الصيف وملوحة الماء وغير ذلك. فالإمام مالك نظر إلى هذه الأصناف الأربعة على أنها إيه؟ مدخرة وصالحة للانتفاع. طيب الزبيب يدخر ولا لا؟ الزبيب يدخر ولا لا؟ ها؟ ما أنتوا عارفين بقى الحاجات اللي احنا بنروح نجيبها في رمضان، صح؟ كل ده كان مدخر ولا ما كانش مدخر؟ كان مدخر. إذن عند مالك يلحق بالربويات كل مدخر من الطعام، كل مدخر من الطعام. يعني هو لم يكتفي فقط بأنه مطعوم، بل قال والشرط أن يكون مطعوما مدخرا صالحا للانتفاع به، أن يكون مطعوما ومدخرا ومع هذا الادخار يصلح للطعام والشراب. زي الزبيب. زي مين؟ الزبيب بيدخر عام كامل، والطول ايدك في اي يوم من ايام السنة تاكله هنيئا مريئا، ماشي؟ طيب ابو حنيفة قال لا، ما خلي بالك ابو حنيفة لازم يخالف، لانه اصوله تخالف اصول مين؟ اصول الجمهور. ابو حنيفة دايما اصوله تخالف اصول الجمهور. مش معنى كده ان ابو حنيفة جاب من بيتهم، ها؟ بالعكس، ده فيه قضايا كثيرة جدا رأي أبي حنيفة فيها أوجه من رأي الجمهور، وعنده أصول متينة جدا أمتن من أصول الجمهور. لكن على أي حال، إذا درست أنت في الأزهر أو في كلية شرعية لا بد وأنك تجد أن أصول العلماء مجتمعة، والأحناف لهم امتحان الواحد. ولذلك يقول لك في الورقة بتاعت أسئلة أصول الفقه مثلا في كل شريعة، وانت بتمتحن يجيب لك الورقة فيها أصول الفقه العام، يعني المالكية والشافعية والحنابلة، لا سمى الفقه العام، وتحت أصول الفقه للطلاب المذهب الحنفي. ففقه الأحناف يخالف في كثير من مسائله أصول كافة العلماء. فالأحناف نظروا إلى هذه الأصناف الأربعة على أنها ليس لأنها مطعومة وليس لأنها مدخرة تصلح للطعام والادخار طول العام، وإنما قال لا، ده العلة في هذه الأصناف أنها مكيلة، أنها إيه؟ مكيلة. فنظر إليها على أنها أصل الكيل. أصل مين؟ الكيل. ما تبصش دلوقتي أن الشعير موزون تقول لي موزون، لا ده الشعير موزون، ده أنا بروح أجيب كيلو شعير، ها؟ أو كيلو بر أو كيلو تمر. مسألة الكيلو دي يا أخوانا ده لسه قريبة خالص، مش كده برضه؟ ده قريبة خالص. يعني زمان وانا في سنة ستة كان جدي يبعتني على المحطة اجيب ايه؟ اجيب ربع خروف من عند الجزار، فالجزار يقسم الخروف اربع تربع ويقول لي ابني اختار لك ربع، عشان ما تروحش لجدك تقول له ده الجزار فرض عليا كده وخلاص. الربع ده والله أنا أدركته بخمسة وأربعين قرش. طبعا كنت بقول للجزار بعد إذنك يعني خد 42 قرش وثلاثة قروش وقعوا مني في الطريق وانا جاي عشان اوفرهم اركب بيهم عجل. شقاوة. فهنا مسألة ان كيلو بكرة بيعبر البرسيم بالكيلو. ها؟ بكرة يبيع البرسيم بالكيلو. دلوقتي البرسيم ايه؟ محزوم. ها؟ لا البرسيم الاصفر. الاصفر بيباع بالكيلو وماشي الحال، لكن ده لا. ابو حنيفة رحمه الله نظر الى هذه الاصناف الاربعة لانها مكيلة. فاذا كان ثمرة الخلاف بين ابي حنيفة وبين من سبقه ونظره الى هذه الاصناف انها مكيلة، اذا يتعدى الى كل مكيل، يتعدى الى كل ايه؟ مكيل. وقيل العلة في هذه الاصناف الاربعة كونها مطعومة وموزونة في وقت واحد. اذا دلوقتي احنا هنقول ان الامة متفق على ان الربا حرام، حرمته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع، صح؟ واختلفوا بعد ذلك في الضابط لبيان ان هذا ربا من عدمه، واختلفوا في فرعيات في الربا. فالظاهرية، الظاهرية على أن الربا في هذه الأصناف الستة فقط جريا على أصوله، ده مختصر للي فات. والجمهور على أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف الستة بل ينظر إلى العلة، واختلفوا في العلة. فمنهم من نظر إلى الذهب والفضة على أنه إيه؟ مثمن، ها؟ أو علة الثمنية. ومنهم من نظر إليه على أنه موزون. فالذي نظر إليه على أنه جنس الأثمان لم يلحق به غيره، والذي نظر إليهما أي إلى الذهب والفضة على أنهما موزونان ألحق بهما كل موزون من جنسهما كالحديد والنحاس وغيرها، وهذا مذهب الأحناف. واختلف الجمهور كذلك أي دون الظاهرية في الأصناف الأربعة الباقية. فمنهم من نظر إلى أنها مطعومة، ومنهم من نظر إلى أنها مكيلة، ومنهم من نظر إلى أنها مدخرة وغير ذلك كما قلنا. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا. خلي بالك من دي، قصدي مسائل مجمع عليها والإجماع، وانت باعتبارك طالب علم المسائل الإجماع دي ضروري جدا انك انت تطلع عليها، خاصة في مسائل الاعتقاد. ثم يتلوه مسائل الحلال والحرام، الإجماع فيها في غاية الأهمية. أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بالربوي. يعني إيه ربا وبربوي؟ أه؟ يعني صنف من الأصناف الربوية. مش هنقول الستة بقى، مش هنقول الستة، لأن احنا رجحنا مذهب مين؟ الجمهور، مذهب الجمهور. لما قلنا إن الربا يلحق به أي بغير هذه الأصناف الستة مما اشترك معها في العلة، لأننا نقول بالقياس، ماشي؟ يبقى في الحالة دي أقول إن هل يمكن بيع ربوي بربوي؟ يعني التمر ده من أصناف الربا ولا لا؟ الذهب من أصناف الربا ولا لا؟ طيب هل يمكن إن أنا بيع ربوي بربوي؟ يعني الذهب بتمر؟ ذهب بتمر؟ يعني ايه ربوي؟ يعني من اصناف الربا. من اصناف مين؟ الربا. هل يمكن انا ابيع تمر بفضة او فضة بملح؟ يجوز. طيب يجوز ازاي؟ يجوز مفاضلة واجلا. يجوز ايه؟ مفاضلة واجلا. وآجلا. يعني ايه يا عم؟ اديني شويه الملح ويبقى لك في ذمتي دينارين، يبقى لك في ذمتي ايه؟ دينارين فضة. شويه الملح ده بكام؟ بدينارين يا ابني. طب ممكن تديني شويه الملح ده ويبقى لك عندي دينارين كده؟ البيع ده مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ طيب انا دلوقتي رحت للراجل بتاع الملح ده، قلت له طب لو سمحت اديني شويه الملح ويبقى لك عندي شويه الملح، لا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لان هو من الاصناف السته بجنسه. اهم حاجه، اهم حاجه خد شويه الملح دلوقتي واديني شويه الملح دلوقتي، اللي هو شرط ايه بقى؟ التقابض في المجلس. شرط التقابض فين؟ في المجلس. طيب ليه شرط التقابض؟ لان السلعتان من جنس واحد، من جنس واحد. طيب خد شوال شعير واديني شوال بر او شوالين، ينفع الكلام ده؟ ها؟ ينفع. ليه؟ لاختلاف مين؟ لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس. فالتفاضل بين الربويات جائز، بل هذا أمر مجمع عليه، لم يخالف في ذلك إلا القاضي عياض، وكلام مردود الأحاديث ترد عليه. خدت بالك؟ إنه اعتبر أن البر والشعير جنس واحد، لا هما جنسان، هما جنسان، والحديث ذكرهما على أنهما اثنان لا واحدة. ولذلك دلوقتي أنت لما تروح للرجل الصائغ تقول له اعطيني 5 جرامات فضة ويبقى لك عندي في ذمتي 5 جرامات فضة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. طب دلوقتي لما تروح للتاجر تقول له اعطيني 5 جرامات ذهب، اعطيني حلق، عقد، اسورة لمرأتي، كم يا عم؟ 5 جرامات. طيب بكم دول؟ يقول لك ب200 جنيه. طيب يبقى لك عندي بذمتي 200 جنيه، ينفع الكلام ده ولا ينفعش؟ ينفع. ازاي ما ينفعش؟ ما ينفعش. شراء الذهب سلف؟ لا ما ينفعش، لان الذهب اصله الاسمان، الذهب اصله الاسمان. ولو من شوية قلت انت نسيت الغطاء، ها انت الحتة تتعرى، انا قلت لك الجنيه ده غطاء الذهب، يعني انت الان بتشتري ذهب بذهب، وما ينفعش انك انت تكت من المحل قبل ما تدفع الذهب، صح؟ تدفع ثمن الحلق. فاكرين الشركات زمان اللي كانت بتبيع الذهب ايه؟ اللي كانت بتبيع الذهب بالقسط، ها؟ فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ شركة كبيرة قوي 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 قوي، كانت حاطة شعار كده اسلامي، ها؟ انها بتبيع الذهب بايه؟ بالقسط. بتبيع الذهب بالقسط. الكلام ده ينفع يا اخواني؟ ما ينفعش. ومع هذا ما يسمعوش الكلام. ربنا يفك اسرهم. بس مش الريان، لا. مش الريان، عشان ذهنك ما يصرفش الريان. قال: واجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العله. يبقى الشرط انهما غير مشتركين فين؟ في العله. ده علته الثمنية وده علته الوزن، ده علته الكيل وده علته الطعمة. إذا اختلف العلة بين الصنفين الربويين جاز بيعهما بالتفاضل، يعني واحد باثنين واثنين باربعة واربعة بعشرة، ماشي؟ وكمان مؤجر، مؤجر. طب اللي مش مؤجر ايه؟ ان يشترك فين؟ أن يشترك في الجنس، أن يشترك ملح بملح ادفع دلوقتي اهو، بر ببر دلوقتي، تمر بتمر دلوقتي، وكمان ايه؟ مثلا بمثل. يبقى في الأصناف المشتركة في العلة والجنس يلزم ايه؟ شرطين. حد عارفهم؟ يلزم شرطين. الشرط الأول المثلية، والشرط الثاني ايه؟ التقابض. والشرط الثاني التقابض. اذا اختلفت العلة، اذا اختلفت مين العلة، هل يلزم المثلية؟ هل يلزم المثلية؟ لا يلزم. هل يلزم التقابض؟ هل يلزم التقابض؟ لا يلزم. اه طبعا، لانه الذهب والفضة ما نبهنا عليهم انهما من جنس واحد وعلة واحدة، يعني العلة والجنس بين الذهب والفضة واحد، ما تقولش ده الذهب بفضة. التفاضل بينهما جائز، اما التقابض شرط في صحة البيع. قال: واجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشارك في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. هذا اجماع. الاجماع الثاني: اجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل. لا يجوز بيع الربوي بجنسه. الذهب والفضة جنس واحد ولا لا؟ اشتري ما شئت منهما متفاضلا، انما ايه؟ تدفع الان، انما تقبض الان، واحدهما مؤجل. يعني ما ينفعش تقول له ادينا 5 جرامات ذهب وبالك عندي 20 ايه؟ وبالك عندي 20 جرام فضة. ما ينفعش، لازم تدفع الان. واجمعوا على انه لا يجوز التفاضل اذا بيع بجنسه حالا. اذا بيع بجنسه حالا، خد ذهب وادني ذهب، مثلا بمثل، مثلا بمثل، وخد وهات، يدا بيد. كلمة يدا بيد في الحديث هي تعني شرط ايه؟ التقابض. مثلا بمثل تعني شرط ايه؟ المثلية وعدم المفاضلة. كالذهب بالذهب. واجمعوا على انه لا يجوز التفرق قبل التقابض اذا باعه بجنسه. اذا باعه بجنسه، يعني ذهب بذهب، اوعى تغادر المحل الا لما تدفع الاول وتاخد. تدفع وتاخد. ليه؟ لانك بتشتري ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح. فلما اتحد الجنس كان لابد من المثلية وإيه؟ والتقابض. أجمعوا على أنه لا يجوز التفرق، يعني التفرق اللي هو إيه؟ الانصراف من المحل، مغادرة موطن البيع والشراء. لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة. رجعنا بقى الكلام مين؟ جمهور الفقهاء القائلين بالعلة، كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. والحنطة بالشعير قالوا لأن العلة بينهما واحدة. هتقول مطعوم، كل منهما مطعوم. هتقول موزون، كل منهما يوزن. هتقول مكيل، كل منهما يكال. فلما اتحدت العلة على مذاهب الفقهاء، خدت بالك، بين الشعير والحنطة، اعتبروا ان العلة ايه؟ واحدة فيهما، فلا يجوز بيع الحنطة بالحنطة الا مثلا بمثل يدا، معذرة، الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل يدا بايه؟ بيد. مثلية وتقابض. ليه؟ لانهم اعتبروا ان الحنطة من جنس مين؟ الشعير. واجمعوا انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس اذا كان يدا بيد. وده كل ده دائر في اصناف مين؟ الاصناف الربوية. اما الستة، واما الستة ملحق بها غيرها مما اتحد معها فين؟ في العلة. فاذا كنت تبيع وتشتري في هذه الاصناف الربوية على اختلاف جنسها، على اختلاف جنسها، فيجوز التفاضل حينئذ اذا كان ايه؟ يدا بيد. اذا كان شرط ايه؟ التقابض في المجلس. كصاع حنطة بصاعين شعير، صاع من الحنطة بصاعين من الشعير. الجنس مختلف ولا متحد؟ الجنس مختلف، دي حنطة وده شعير، صح؟ فلما اختلف الجنس جاز التفاضل. جاز مين؟ التفاضل. يعني ما ينفعش ابدا ان انا اروح اجيب صاع حنطة بصاعين من الحنطة، لأن الجنس واحد، الجنس واحد. ما أنا بتكلم الآن عن الجنس مش عن العلة. العلة واحدة في الحنطة والشعير، صح؟ العلة واحدة. مطعوم هما الاثنين، ماكيل هما الاثنين، موزون هما الاثنين. أنا بتكلم الآن عن الجنس، الجنس مختلف ولا متحد؟ دي حنطة وده شعير. فيجوز التفاضل عند اختلاف الجنس، لكن لا يجوز ايه؟ لا يجوز ايه؟ الأجل. لا يجوز الأجل. ليه؟ لأنهما من الأصناف الربوية. ماشي الحال؟ يبقى في الحالة ديت شرط التقابض، شرط التقابض في المجلس شرط، إنما التفاضل ليس شرطا عند اختلاف مين؟ عند اختلاف الجنس. ما هو لما صاحبنا أحل الربا، خدت بالك؟ لما صاحبنا أحل الربا وعينه قد كده، أحد الشيوخ، وإن جيت بقول أحد الوعاظ، صعب عليه هذه الثوابت التي تهدم بالليل والنهار، جزاه الله خير، حريص وغيور، بس مش دارس، وده عيب كبير. التقى به، التقى باللفند الكبير، ومسكه بقى اللفند الكبير، دارس دارس وعارف بقول ايه، كويس قوي، مش جاهل لمؤاخذة يعني، زي حالته زي حالتك كده، خدت بالك؟ لا ده دارس وفاهم قوي هو بيقول ايه. لكن دي كانت فتوى مدفوعة السمن على اتحاد. فالمهم قال له تعالى بقى يا سعادة البيه، انت مش شيخ وداعية وعملت زعق على المنابر بالليل وبالنهار، طب قول لي بقى الاصناف ايه؟ صاحبنا له عارف الاصناف المذكورة في النص؟ وكل ما يجي عدها يتلخبط، ولا عارف حاجة اسمها الجنس، ولا اتحاد العلة، ولا اتحاد الجنس، ولا التفاضل، ولا النسيئة، ولا عارف حاجة خالص. ها؟ هو رضع ان ده ربا، فما عيب انك انت تقول له انه مش ربا؟ قال له عيب، اللي فيها عيب جديد، ده علم. مسكه طبعا دوخه ساعة ساعة وهو يعني بيمسح به الارض، وصاحبنا طبعا مفيش دراسة، مفيش تأصيل علم، قعد له عارف يرد لا بكتير ولا بقليل. في الاخر طبعا تاني زقه من ظهره كده وقال له طب عيب لما تتكلم في حاجة انت مش عارف. صح والله عيب، والله حتى صح عيب، حتى لو بيتكلم عن حرمة القتل عيب، ده انت راجل من اهل العلم الاصل يعني، ها؟ او على الاقل انت قدام الناس من اهل العلم، فالاصل انك انت لما تتكلم في قضية او في مسألة حتى وان كنت لست من اهلها، الاصل انك انت تدرسها، الاصل انك انت ايه تطلع عليها، انما انك انت تطلع تهاجم كده وانت ما عندكش اي اصول، اي اصول، يطلع لك واحد من مجلس كده يقول لك طب تعالى بقى اشتغل معايا شوية، لا انت عارف تشتغل ولا انت عارف ترد ولا تصد، عيب يعني، خدت بالك؟ المهم واجمعوا على انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس اذا كان يدا بيد، يعني التفاضل ليس شرطا ولكن القبض والتقابض شرط عند اختلاف الجنس، كصاع حنطة بصاعين شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا كله. هي القضية بقى قضية ابن عباس. مش احنا قلنا قبل كده ان الربا ده يا اخواني نوعين، ربا نسيئة وهو الذي جاء تحريمه في القرآن الكريم، وربا الفضل اي التفاضل وهو الذي جاء في حديث عبادة وعثمان بن عفان وغيرهم. ده اسمه، يبقى السنة حرمت ربا ايه؟ ربا التفاضل، والقرآن حرم ربا مين؟ عشان تبقى انت عارف القضية. ابن عباس خالف في اول امره جمهور الصحابة في ان الربا هو ربا النسيئة فقط. ربا النسيئة ده هو التأخير، زي ما اقول لك ايه، خد 1000 جنيه لمدة عام على ان تردهما الي 1200، يبقى الزيادة دي في مقابل مين؟ في مقابل الوقت والوقت لا اسمه النسيئة، والنسيئة التأخير، النسيئة التأخير، يعني أنا سأؤخرك عاما كاملا بالسداد في مقابل أن تزيدني في المبلغ، في مقابل أن تزيدني في المبلغ. درب النسيئة للقرآن حرمه ولا خلاف عليه، ولا خلاف. تصور أنه ما فيش حد خالف إلا صاحبنا بالله. ما هي البنوك بتعمل إيه؟ ربا نسيئة ولا ربا فضل؟ ربا نسيئة. يعني اليهود والنصارى متفقين معانا فإن ربا النسيئة ده حرام، ها؟ ومع هذا يأتي من يخرم ويخرق هذا. طيب، يقول قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة. سميت إيه؟ يعني هتبيع ذهب بذهب؟ آه. هتبيع فضة بفضة؟ آه. طب العملية البيع دي نسميها إيه؟ مراطلة. أصلها الرطل، أصلها إيه؟ الرطل. هذا الاسم إلى الآن معروف فين؟ عند الصاغة، يقول لك رطل برطل، ورطلين برطلين، إما من الذهب وإما منين؟ من الفضة. أما إذا بيعت الفضة بذهب، إذا بيعت الفضة وأخذت مكانها ذهب، يبقى ده بيسمى إيه؟ صرف. ده بيسمى صرف. إذا بعت فضة وخدت ذهب، أو بعت ذهب وخدت فضة، ده بيسمى إيه؟ صرف، عملية صرف. ولذلك الذي يفعل هذا هو الصراف، هو الصراف، مش الناس بقى في سوق، في سوق الذهب. سوق الذهب ده عمليات بتسمى المراطلة، خد رطل واديني رطل، ماشي؟ طبعا هم في سوق الذهب لا يفعلون هذا، لا يفعلون هذا. هو بديلك، بديلك رطل ذهب مصنع وياخد منك رطل ذهب قديم او ايه، او خام، او خام، وبعدين ما بيديش رطل قصاد رطل، بيقول لك لا خد رطل ذهب مصنع وهاخد منك رطلين ذهب قديم او ايه او خام. العمليه دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ ولذلك الاخوه اللي بيفكروا يتاجروا في الذهب، اوعى اوعى، الا في حاله واحده. حاله ايه؟ انك انت تروح لتجار الذهب اللي هم الصناعيه، ها، تقول له اديني كيلو ذهب، 2 كيلو ذهب، 10 كيلو ذهب، كم حسابك؟ اتفضل على طول كده. عايز 200,000 جنيه، 300,000 جنيه، 500,000 جنيه، عايز مليون، حساب الذهب ده، اتفضل خد الذهب تاجر فيه، لا حرج عليك، لا حرج عليك حينئذ. انما تروح تاخد منه كيلو ذهب مصنع وتديله 2 كيلو ذهب خام، طب ده ربا ولا مش ربا؟ طب ربا ليه؟ ربا ليه؟ لأنه فقد شرطا، وهو ايه؟ المثلية. هو خد وهات يدا بيد، تم هذا في المجلس، وهو شرط التقابض. لكن لما كان الجنس متحدا يلزم فيه المثلية والتقابض، صح ولا لا؟ هو هنا، هنا حقق التقابض ولم يحقق مين؟ المثلية. شفت؟ تقول لي مصنع، تقول لي خام، تقول لي قديم، تقول لي جديد، يبيع وتاخد فلوسك؟ لا، ما احنا دلوقتي احنا هنتغاضى عن مسألة المثلية ديت لما اروح اشتري باموال ورقية، باموال ورقية. يعني انت دلوقتي لما تروح تشتري مثلا اسورة لخطيبتك، بتقول له طب معلش انا بقى اجيب لك اسورة، ولا بتدفع الثمن؟ احنا قلنا ان الثمن ده هو غطاء الذهب، يعني كأنك انت بتشتري ذهب بايه؟ بذهب في المجلس الواحد. لكن عبرت عن الذهب الذي تشتري به بصورة ايه؟ ورقية، مما تعرف عليه الناس. قال في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا سواء بسواء. الا سواء يعني ايه؟ الا مثلا بمثل. قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء. من جيد وإيه؟ ورديء. يعني ما تقولش طب ما هو صح يا شيخ، مسألة عقلية. عقلية؟ أنت أحسن عقلك ولا عقل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خدت بالك عقلية يا أخويا ده؟ الذهب اللي معاك رديء 5 جرام تشتري بيه 5 جرام ذهب جيد، 5 جرام ذهب ايه؟ اذا كان عاجبه مرحبا، مش عاجبه بيع له ال5 جرام الرديء واقبض مين؟ الثمن، وبعدين فارق المجلس ثم ارجع فايه؟ فاشتري ما شئت. هو يبيع فيك ويشتري في ال5 جرامات بتوعه زي ما هو عايز، زي ما انت في الاول برضو كنت بتبيع وتشتري فيه زي ما انت عايز، صح ولا لا؟ كلمة بتبيع وتشتري فيه يعني تساومه، يعني ملوش علاقة ده خالص بالموضوع بتاعنا، لا هو من الاصناف الربوية ولا يلحق بها. انت شفت احنا قلنا مركوب، احنا قلنا مركوب، ها؟ لما نتكلم عن المركوبات ان شاء الله هنقول ياخذ السيارات بالربا، لكن السيارات مركوبة فليست داخلة في الاصناف الربوية ولا ملحقة بها في العلة، ماشي الحال؟ فيا عم بيع سيارات واشتري ما شئت، يبدو انك انت تاجر سيارات. قال هذا يتناول جميع انواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. يعني ده هو ذهب عيار 24، وده ذهب عيار 18، وده ذهب عيار 21، هو 5 قصاد 5 و3 قصاد 3، مش عاجبك اشتري منه واديني فلوسي، ماشي الحال؟ تقول لي ده ذهب مخلوط بنحاس وده لا مش مخلوط، طب ده مكسور وده صحيح، طب ده رديء وده جيد، برضه مثلا بمثل يدا بايه؟ لازم تعرف الكلام ده. اما قوله عليه الصلاه والسلام ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل، وقد اجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب او بالفضه مؤجلا، وكذلك الحنطه بالحنطه او بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في عله الربا، في عله الربا. طيب احنا هنكتفي بهذه المقدمه في بيان معنى الربا واصنافه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شخص يقرض الناس مصاغ زوجته على أن يرد المقترض نفس الجرامات بعد فترة القرض المحددة بغض النظر عن صعود وهبوط سعر الجرام خلال هذه الفترة، فهل هذا جائز؟ بل هذا الواجب شرعا، بل هذا هو الواجب شرعا ولا يجب غيره. يعني أنت الآن أعطيتني مصاغ امرأتك 10 جرامات عيار 21 لمدة عام أو عامين أو حسب ما اتفقنا، فهل يجوز لي أن أرد هذه الجرامات 15؟ هل يجوز لي ذلك؟ لا. ازاي؟ مين اللي قالك لا؟ أنا حر، أنا هردها 50 جرام، أنا هردها 50 جرام. إيه؟ هذا من باب الفضل يا إخواني، هذا من باب الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام استعار بعيرا وذهب هذا البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه التمسوا بعيرا لصاحبكم، فقال يا رسول الله ما وجدنا إلا بعيرا هو خير أو أفضل من بعيره، قال ادفعوه إليه إن أحسنكم أحاسنكم إيه؟ أخلاقا. وفي رواية قال إيه؟ إن أحسنكم خيركم قضاء، أو إن خيركم أحسنكم قضاء، فهذا من باب حسن القضاء، حسن إيه؟ القضاء لأصحاب الفضل. يعني أنت أعطتني 1000 جنيه قرض حسن، قرض إيه؟ لا خلاف عندك ولا عندي أن هذا قرض حسن، هل هذا يمنعني وأنا أدفع إليك هذه الألف، هذه الألف أن أزيد فيها أو أجعل معها هدية ربما بلغت ربع القيمة أو نصف القيمة أو حتى فوق القيمة؟ هل هذا يمنع؟ الممنوع أن تشترط علي، الممنوع أن تشترط علي أنت. أما ليس أدنى حرج في حقي أنا أن أوافيك بحقك وزيادة من غير شرط ولا اتفاق، فإن كان شرط أو اتفاق فهو الربا، فهو مين؟ الربا. إنما لما أنا أعطيك ذهب امرأتي لمدة عام ثم فوجئنا بأن الأسعار سعر الجيران زاد جدا، زاد، فإما معذرة سعر الجرام زاد، فأنت تقول لي لا، أنا لما أخذت منك الجرامات كان في توقيت الأخذ واستلام الذهب كان الجرام ب30، دلوقتي الجرام ب50، فإحنا هنحاسبك على اعتبار أن الجرام كان بكام؟ ب30؟ لا ب30 لا، ولا تقول لي الجرام ب30 ولا ب40 ولا ب50. انت خدت مني كم جرام ذهب؟ 10، ترجعهم لي 10، ترجعهم لي 10. خدت مني $100 من سنة، من 200، من 10، لان انت خدت مني الدولار لما كان ب70 قرش، دلوقتي الدولار ب3.5 جنيه، ترجع لي $100 اللي انا عطاها لك، مالكش علاقة لا بنزل ولا بايه ولا بطلع. عين القرض يرد الى مين؟ الى المقرض، او ما يعادله، او ما يعادله. يعني ليس بلازم ان انا اديتك $100 تديني $100، ها انا مش لاقي $100، مش لاقي صرف، اعطيك ما يوازي من عملتك المئة ايه؟ $100، كأني اعطيتك $100. وما الحكم اذا باع المقرض هذا الذهب واعطى المقترض المال ثم استرد القرض مالا على حساب الجرام؟ لا، انا دلوقتي اما ان اعطيك الذهب يدا بيد تتصرف فيه كيف شئت ثم ترجعه الي بنفس الطريقة التي اخذتها مني. اما اذا انا انصرفت الى الصائغ وبعت ذهب امرأتي، وبعت ذهب امرأتي وسلمتك 1000 جنيه، فانت لست مسؤولا عن ذهب مين؟ امرأتي، انت مسؤول عن 1000 جنيه التي وقعت في يدك. ماشي الحال؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.